فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الله يسلمك.
وإياكم، تفضل.
بارك الله في عمرك.
وإياكم.
لو سمحت، لو الإنسان في الحمام ويسامع الآيات بتاع ربنا سبحانه وتعالى تتلى عليه، هل يجوز التدبر؟ السؤال الأول، هل يجوز التدبر؟ وأنا في الحمام وأستمع الآيات، يعني أنا في الحمام وفي القرآن يتلى وأنا أستمع إليه، هل يجوز أن أستمع؟
استمع، ما في مشكلة، اسأل أسئلة تنفع، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز لمتوضئ ومكان الوضوء في داخل الحمام أن يسمي الله؟ أقول بالله التوفيق، الحمام في هذه الآونة متسع، قاعدة قضاء الحاجة تكون في مكان، وحوض الوضوء في مكان بعيد، فيجوز له أن يسمي الله عند وضوئه فيما اختار، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
نعم.
فضلت الشيخ قول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، المقصود بعمارة المساجد يعني هو الذكر ولا إنشاء المساجد هذه؟ بارك الله فيك. والسؤال الثاني، صحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو هل أدلكم على أنه الله بالخطام وأمحى به الدرجات، اللي هو الحديث إسباب وضوء على المكاره، الحديث يعني صحت الحديث؟ بارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، العمارة هنا بقسميها، عمارة بالأموال في البناء، وعمارة بالأبدان في التواجد، ودل على الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، وأما العمارة بالأبدان وبذكر الله فقد قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. أما حديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات، قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، حديث ثابت في صحيح مسلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
الحمد لله، تفضل.
عندي سؤال يا شيخ، معلش، أنا كنت اتخانقت أنا وأخويا ومع الاستفزاز يعني للخناقة استفزيت وحلفت طلاب الثلاثة إن أنا ما أروحش شقته، وانا دلوقتي يعني عايز اروح له، ايه حكم الدين في
كفر عن يمينك واذهب إلى شقته ولن تحسب تطليقه.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك.
الله يبارك في عمرك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
كل عام بخير. لدي سؤال يا شيخ.
تفضل. نعم.
السؤال يا شيخ، القرحة في البدن. ولكن أدمت أو عملت قيح أو صديد يا شيخ، ثم نزل منها شيء وأثناء الصلاة، هل تفسد الصلاة أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، قرحة أو دمولة تفجرت أثناء الصلاة ونزل منها دم أو قيح، هل تفسد الصلاة؟ لا تفسد الصلاة. قد أورد البخاري أثرا في ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، وطعن عمر في الصلاة. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
نعم.
بارك الله في عمرك ونفع بالك ربنا يعزك.
وفيك يا رب.
كنت عايز أسأل حضرتك، أنا كنت سمعت الخطبة لفضيلتكم في قناة الندى عن إن في فرق بين الإصلاح وفي فرق بين الحكم في حالة المشاكل بين الزوجين. فحضرتك قلت إن ممكن يجوز أسوة بالسيدة سودة بنت زمعة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لما تنازلت عن يومها للسيدة عائشة. فحضرتك قلت إن ممكن يجوز إن الزوجين يتفقوا على التنازل عن بعض حقوقهم في مقابل إن هم تستمر المعيشة، يعني هيحل من المشاكل بين الزوجين ومنعا من الطلاق، بحيث إن الأسرة ما تتدمرش يعني. فهل هذا يجوز؟ وإذا اتفق على الزوجين على هذه الشروط، كأن مثلا تتنازل الزوجة عن جزء من نفقتها أو يتنازل الزوج عن جزء من حقوقه الشرعية، فإذا اتفق ويستطيع كتابة ما اتفق عليه كتابة، وإذا تم الكتابة، فهل إذا أحد الطرفين أخل بالشروط أو أخل بالعقد، هل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كلام الأخت السائلة يدور حول قول الله تعالى والصلح خير، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحة. ما مفاده وما المستفاد منه؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، سودة بنت زمعة شعرت أن النبي يريد أن يطلقها، تنازلت عن يومها أو ليلتها أو يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها، وكانت قد أسنت، تقدم بها السن ولم تعد تحتاج إلى كبير ما تحتاج إليه الفتاة الصغيرة، فتنازلت عن يومها وليلتها. ففي ذلك قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها من زوجها نشوزا تعاليا عليها أو إعراضا عنها لعدم رغبته فيها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، تتنازل عن بعض حقها للزوج، والصلح خير، الصلح أفضل من الطلاق. وأحضرت الأنفس الشحة، بعد ذلك الشيطان لن يسكت وشح النفس لن يسكت، يأتي الشيطان المرأة أو يحضرها شح نفسها، قل لماذا أنا تنازلت؟ ألست بزوجة؟ فيريد الشيطان أن يفرق، ويأتي الشيطان الزوج أيضا أو يحضره شح نفسه ويقول لما أبقي عليها، أنا لست في حاجة إليها أطلق. فلكن إذا تركت شح نفسها وترك الزوج شح نفسه وأصلحا فالصلح أفضل من الطلاق، وينعكس الأمر فيما يتعلق بالمرأة النافرة عن زوجها. امرأة تبغض الزوج، لا تحبه، أو لا تتحمل معاشرته. فقالت: أن أفتدي نفسي منه وأختلع، لأني أكره الكفر في الإسلام، أكره أن يكون زوجا لي وأحمل نفسي إثم معصية التخلف عن إجابته إذا دعاني إلى الفراش، فتقرر أن تختلع. فيأتي الزوج ويعلم ذلك فيقول لها: إذن لا تختلعي وأنا متنازل عن حقي، شئت أن تأتي شئت، رفضت رفضت، أي شئت أن توافق على المعاشرة وافقت، شئت أن ترفضيها رفضت وأنا موافق، ولا تختلعي. فتتنازل عن قضية الخلع وهو يتنازل عن شيء من حقه، إبقاء لعشر الزوجية وحفاظا على الأولاد وحفاظا على الصورة العامة أيضا. فما دام هذا بالتراضي والطرفان موافقان على ذلك فلا بأس بذلك، وقد قال تعالى: والصلح خير والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
المغازي مع حضرتك.
تفضل.
والله عندي سؤال عاوز اقول حضرتك لو سمحت.
تفضل.
الله يبارك فيك. عندنا بالنسبة انا باني بيت في المدينة عندنا بلطيم، فطبعا انا رحت ترددت على مجلس المدينة مرة واثنين وثلاثة لمدة سنة علشان يرخص لي، فكان في الهيجان بتاع ايه بتاع ان ما فيش ترخيص وروح ابني وهكذا. فانا طبعا ما بحبش امشي مخالف، فانتظرت سنة لدرجة ان الحديد مكان ب 8600، فعلى ما جات ابني بقى زي الناس كان بقى ب 12000 جنيه. فضلت مرخت سنة زاد فيها الزيادة دي، المهم بنيت فعملوني مخالف، فقلت يلا زينا زي الناس. فجات التقدير جايبين علينا 450 جنيه على المتر بالدور الواحد، فطبعا نزل تخفيض فقال لك 425، فقلنا ماشي. المهم وقع علي ضرر من القوانين، فانا جاهز للترخيص ورحت مرات ومرات عشان الترخيص فرفضوا، فجيت بنيت، فطبعا انا اصبحت كده وقعت في ضرر. فانا معايا مبلغ في البنك بيعد ارباح سنويا،
يعني عفوا علم السؤال، علم السؤال، أنت تريد الاستفادة من العوائد الربوية لدفع الضرر الذي وقع عليك.
أي برافو عليك، الله يرضى عليك.
أيوة.
إيه الفرق؟ إيه أنا ما بنتفعش بيها، أنا بطلعها لأصحاب نصيبها وعارف إني ماليش فيها صواب للناس اللي هي مشاكل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ابتداء لك ولغيرك فلا يجوز الانتفاع بالفوائد الربوية في أي صورة، بأي صورة من الصور، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في البناء، لا في الأكل ولا في الشرب ولا في البناء ولا في شراء سيارة ولا في شراء ملبس، لا يجوز الانتفاع بالفوائد الربوية في أي صورة من هذه الصور المذكورة. ولكن صورة الأخ تتمثل في هل يجوز الانتفاع بالفوائد الربوية لدفع ضرر عني أنا فيه مظلوم 100%؟ هل يجوز دفع الفوائد الربوية لدفع هذا الضرر الذي سيقع علي علما بأنني مظلوم؟ أتوقف عن ذلك ولا أستطيع أن أجوزها لك أيضا في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمعت يا شيخ، في رجل بيسأل لو هو بيصلي على النبي أكثر ما بيذكر ربنا، في فيها شيء ولا يذكر ربنا زي الذكر على صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ في سؤال ثاني، في واحدة برضو بتدفع فلوس، يعني حاطة فلوسها في البنك، وبتقول في ناس جنبينا واحدة بتربي أيتام وهتجوز بنتها، ينفع إن هي تساعد مع في الجهاز بتاع هذه الفتاة بفلوس الزيادة دي اللي هي بتجيلها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الذي ينبغي الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى بكل صوره وكل صيغة، حمدا لله، شكرا لله، تسبيحا وتمجيدا، تكبيرا وتهليلا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نكثر من ذلك فتلك الباقيات الصالحات، ونكثر من الاستغفار، ونكثر من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة على النبي فيها اسم الله أيضا وداخلها في الأذكار، لكن لا تغلب على الأذكار كلها. أما حديث كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، فحديث في سنده ضعف، في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو راو متكلم فيه وإلى الضعف أقرب. فالتنويع والإكثار من ذكر الله أولى من الاقتصار على الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط. فنحن نذكر الله ذكرا كثيرا امتثالا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأفضل الذكر لا إله إلا الله، أو من أفضل الذكر، وما اصطفى الله لعباده ولملائكته، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وكذلك الصلاة على النبي. فالتنويع شأننا، التنويع شأننا، بارك الله فيك وحفظك الله. أما عن الفوائد البنكية لجارة من جاراتك فستعود عليك بالوجاهة، ولكن إن شئت أعطيها لشخص غريب يوصلها إليها ولا تذكري أنها أنت، حتى لا تستفيدي وجاهة بالعوائد الربوية، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم حضرتك يا شيخنا، الله يكرمك
وإياك.
أنا ليا سؤالين يا فضيلة الشيخ. كان في حد قال لي إن في بعد المغرب صلاة 6 ركعات، وروالي يعني كده إن إيه، كان النبي الصحابة بيصحوا من الفجر وما بيريحوش بيشتغلوا، فبيجوا على المسجد فبيخافوا يناموا ما يصلوش العشاء، فبيقعدوا يصلوا، وحدد لي كده 6 ركعات بين المغرب والعشاء. فأنا أول مرة كنت أسمع الحكاية دي، فعايز أعرف حقيقة الموضوع ده من حضرتك. والسؤال الثاني، أنا عايزة نعرف قضاء الصلوات اللي هي نتيجة تقصير وضياع كده فيها بسبب الدنيا والانشغالات بتاعة البيت والأولاد والكلام ده، يعني أقضيها إزاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن حديث 6 ركعات بعد المغرب لا يصح، وكذا صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء لا يصح. الذي ثبت بعد المغرب وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى إنما هما ركعتان. أما عن قضاء الصلوات الفائتة المتروكة تعمدا أو كسلا، اقضيها بالطريقة الميسرة لك، اقضيها لزاما، اقضيها لكن بالطريقة الميسرة لك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت عندي سؤال يا شيخ.
فضلي.
إيه فضلك الله. إيه والدتي عملت يعني في بيتها يعني وكده، عملت لاخويا شقه وكده، ووضبت له الشقه وهي اللي جابت له العفش وكده، وهو داخل معاها في جمعيات. ماشي. الكلام ده هي عامله لوحدها يعني، يعني هي تعتبر هي عفته يعني كده وزوجته. ماشي. هو دلوقتي بيتهرب من الجمعيات وبيصرف على زوجته واهل زوجته وكده، فوالدتي عايزه تتصرف تصرف بس بناء عليه يعني، ما يبقاش حرام يعني ان هي مثلا تاخد اوضه الاطفال وتبيعها وتدي جزء من اللي، لان هي مش جايبه كل حاجه فوري، في حاجات جايبها تاخر.
عفوا، اوضه الاطفال هذه كتبت في قائمه عفش زوجة اخيك ام لا؟
لا.
طب مش هي صداقوها ماذا يعني؟
هي كانت جايه هديه اخت الاطفال دي.
جايه هديه، هديه لمن؟
هديه من اختي.
لمن؟
والدتي جايبه حاجات تقسيط ياما.
هديه الولد دخل تزوج؟
هو تزوج وعفوا عايز يدفع الجمعيات معاها.
عفوا تزوج على اساس انه اتى بعفش للزوجيه.
ايوه بس والدتي هي اللي جايباه يعني، هي اللي جايباه.
اصبري يا اختي، اصبري. الله يستر عليك. اصل هو مش حق اخيك الان، اتكلم لو كان حقا لاخيك فللام ان تاخذ ان ترجع في هبتها، لكن الولد يتزوج، امه اتته بغرفه نوم للاطفال هديه منها له.
اختي اللي مهديه بيها.
نعم.
اختي اللي مهديه بيها، بقيت
واحدة
ام اللي جايباه. بس المفروض ان هو داخل في جمعيات وهيسد معاها وهيساعدها يعني، والدتي مساعداه.
أيوة،
وهي اللي موضبه له الشقه، هي اللي عامله كل حاجه.
افهمي الكلام بس يا اختي.
ايوه
افهمي الكلام. ان كان شيئا يتعلق باخيك لامك ان تاخذه مقابل حقها، لكن ان كان الشيء انتقل من اخيك لزوجته، لان عندنا في العرف المصري وانت عارفه كده تماما ولكنك تخفين الكلام، أنت عارفة تعرفين تماما أن المرأة إذا تزوجت كتبت لها قائمة عفش، فزوجة أخيك دخلت بقائمة عفش، مكتوب في قائمة العفش غرفة أطفال غرفة أطفال، فهي ملك.
لا مش مكتوبة دي يا شيخ، مش مكتوبة.
مستثناء
عشان مش مكتوبة.
طب والزوجة لها قائمة عفش ثانية؟
هي ليها قائمة العفش. ايوه اللي هي القايمة اللي احنا بنكتبوها. عادي يعني.
يعني اذا لم تكن مكتوبة، اذا لم تكن مكتوبة
اوضة الاطفال دي جاية هدية ومش مكتوبة، يعني دي اصلا مش والدتي كمان اللي جايباها.
ايوه مش مشكلة، افهمي الكلام بس. خلاص انت اختصرت علينا الدور. اذا لم تكن مثبتة في قائمة العفش جاز لاختك او لامك ان تسترجعها مقابل نقد أخيك للعهد والميثاق، إذ قال سأسدد الجمعيات وتنصل من سداد الجمعيات، فلأمك أن تبيعها ما دامت ليست حقا للزوجة وأن تسدد منها أقساط الجمعيات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
شيخنا، أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الشيخ، الصلاة بالتباعد بعض الناس بتقول ان هي بدعة.
يا اخي هذا الكلام انتهى الكلام فيه، مات الكلام فيه. الصلاة بالتباعد ضرورة ألجئنا اليها، قد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل أو تسأل المرأة زوجها رافض أن تصل رحمها دون مبرر ودون مسوغ، واستمرت على هذا سنة يمنعها من زيارة أهلها، ما السبب؟ لا يبدي سببا، هكذا تعنتا، هل لها أن تزور أهلها دون إذنه؟ نعم لها أن تزور أهلها حينئذ إذا أمنت الغوائل ولم تتعرض لمصائب أكبر من هذا الشخص الأحمق. أولا لأنه لا يطاع في منعه المرأة من الذهاب لأهلها إلا إذا كان هناك ضرر يقع عليها إذا زارت أهلها أو عليه. ولقد قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن تقطع المرأة رحمها. ولا يظن الأزواج أن الكلمة العليا لهم في كل شيء أبدا، بل الكلمة العليا لله في كل شيء. ربنا هو الذي يقضي على الزوجين، يقضي على الزوج بحق زوجته، ويقضي على الزوجة بحق زوجها. فالكلمة لله، الزوج عبد من عبيد الله، والزوجة أمة من إماء الله، وكلاهما يمتثل أمر ربه. أما إذا كان الزوج مفسدا ويقطع الأرحام دون ضرر ودون سبب، فلا يطاع المسرف على نفسه فيما دعا إليه من المعصية. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا ومحل ذلك إذا كانت ليست هناك أضرار أكبر من ذلك ستقع على المرأة. أما إن كان زوجا أحمقا لا يعرف الله، فحينئذ تتصرف معه المرأة بالقدر الذي يبدو منه وبالحال التي هو عليها، تصرفا يليق بالمقام، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام حضرت الشيخ.
نعم.
لو سمحت لي عند حضرتك سؤال. أنا ست أطلع طلعت ثلاثة معاش ويجي لي مبلغ وأنا ما يعني البيت مش آمن إن أنا أشيله فيه، وأنا إن شاء الله هقدم في الحج السنة الجاية، ينفع إن أنا أشيله في البنك؟
هل يجوز للمرأة التي تخشى على تواجد المال في بيتها من اللصوص أن تجعله في البنك؟ جاز لك ذلك كحفظ، وإذا جاءتك عوائد من هذا المال تخلصي منها لفقراء أو محاويج لا تربطك بهم قرابة، أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر مصطفى.
نعم.
جزاك الله عني خيرا.
وإياك.
ليا سؤالين يا شيخ.
نعم.
أول سؤال، أنا متجوزة في أوضة في بيت عيلة من 18 سنة. فزوجي ربنا كرمه واشترى سيارة وكتبها باسم أخوه. وبعد كده اشترى بيت وعايز يكتبوا اسم بينه أخوه، أخوه لي سكن خاص بيه. وعايز يدخله برضه في البيت تاني شريك في البيت الجديد. فده إيه حكمه؟
ده يعني عفوا. أنت في غرفة من شقة في بيت عائلة
من 18 سنة.
يعني في شقة وأنت في غرفة منها. والعائلة في غرفة والحمامات مشتركة. وبعد
بس أخو لي سكن، ليه سكن خاص بي دلوقتي. أخو لي سكن خاص بي،
وأخو له سكن خاص به. والمطلوب
فزوجي اشترى سيارة كتب اسم أخوه، ورجع تاني اشترى سيارة عربية وكتبها باسم أخوه.
يعني أخوك اشترى سيارة وكتبها باسم أخي.
زوجي اشترى سيارة وكتب باسم أخوه. وربنا كرم واشترى بيت، زوجي اشترى بيت عشان نقعد فيه، فعايز يدخل أخوه شريك فيه
في نفس البلاء الذي أنت فيه.
بس في بيت جنبنا ده وإحنا اشتريناه، فزوجي عايز يدخل أخوه برضو شريك في البيت.
على العموم، من حق الزوجة أن تسكن في سكن مستقل خاص بها، وليس لها ولا لزوجها أن يسكنها في منزل في شقة مع أخيه، فالعورات ستظهر وتنكشف، العورات ستظهر وتنكشف، والحم الموت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فالزوج يخرج ويبقى في البيت أحيانا الأخ مع زوجة أخيه وتحصل مفاسد. فمن حق الزوجة أن تطمئن في معيشتها ولو في غرفة مستقلة في مكان مستقل لا يراها رجال أجانب ولا تختلط بهم. فعلى ما ذكرت الأخت فهي مظلومة والزوج لها ظالم، ولها أن تطالب بمسكن مستقل ضاق أو اتسع، صيانة لعرضها وصيانة لحيائها ودفعا للمشاكل والفتن والقلاقل، والله أعلم.
يا شيخ يا شيخ يا شيخ مصطفى.
نعم
حضرتك. هو اشترى بيت تاني بس عايز داخل اخوه شريك يكتب يكتبوا اسمه بينه وبين اخوه في عقد البيت، في عقد ان اخوه لي نص البيت الجديد.
لا هذه قضية مالية اخرى. احمد الله انت انك انقذتي من هذا البلاء الذي انت فيه وستنتقلي الى منزل اخر. كونه كتب البيت مناصفة كتابة على ورق بينه وبين اخيه هذه مسائل مالية لا ادري ما ابعدوها وما توابعها وما الحامل عليها.
طيب يا شيخ
المهم ان تحمد الله انك انت شلتي من هذا المستنقع وستذهبين الى مكان امن. احمد الرب احمدي ربك.
الحمد لله. طب في سؤال ثاني يا شيخ. في شيخ افتى ان العشر من ذي الحجه يجوز جمع النيتين السنه والفرض في العشر ايام دول، فانا مش مطمئنه للفتوى.
وانا معك صحيح؟ انا لست لا أوافق على هذه الفتوى.
تبارك الله.
إما فرض وإما نفل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل أثناء الغسل من الحيض أو الجنابة لازم أتوضأ وضوء كامل قبل الغسل ولا يكفي إن أنا أعمم جسمي بالماء والمضمضة والاستنشاق؟ ده سؤال. السؤال الثاني أثناء غسل الحيض لازم نفس الموضوع ده بالمنظفات ولا بالماء يكفي؟ ثالث حاجة الوسوسة في الحمام يا شيخ، احنا بنخش الحمام بنذكر اسم الله، الوسوسة بقى بتيجي من ايه؟ ويعني المفروض الشيطان يبقى بره الحمام، الوسوسة بتيجي من ايه؟ وازاي اتخلص من الوسوسة دي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد يكفي المغتسلة من الحيض والمغتسلة من الجنابة وكذا المغتسل من الجنابة كل هؤلاء يكفيهم أن يعمموا الجسم بالماء من الرأس إلى القدم، يكفيهم تعميم الجسم بالماء. فلو أن رجلا رمى بنفسه في بحر أو نهر ناويا رفع الحدث ارتفع الحدث، كذا إذا دخل الرجل تحت الدش وعم جسمه بالماء ناويا رفع الحدث ارتفع الحدث، وكذلك المرأة الحائض وكذا الجنب المرأة الجنب. لكن هناك سنن إن فعلتها المرأة تثاب، إن تركتها لم تعاقب، إن فعلها الرجل يثاب، إن تركها لا يعاقب وغسله صحيح ولا تؤثر على سلامة الغسل. كمثلا في شأن الغسل من الجنابة يبدأ بالميامن، يبدأ عفوا بغسل العضو غسلا جيدا عن الفرج وغسل يديه غسلا جيدا، وبعدها يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه ويأخذ ثلاث حفنات يخلل بها شعر رأسه حتى يصل الماء إلى منابت الشعر. ولا تلزم المرأة بنقض الضفائر عند الاغتسال من الجنابة، لا تلزم المرأة بنقض الضفائر عند الاغتسال من الجنابة. ثم أن الرجل يغسل شقه الأيمن ثم سائر الجسد ثم يتنحى ويغسل رجليه. المرأة كذلك في غسل الجنابة ولا تلزم بنقض الضفائر في غسل الجنابة. أما في الحيض فتفك الضفائر وبعد أن تنتهي من الغسل تتبع أثر الدم بفرصة ممسكة، قطعة قطن عليها مسك تتتبع بها أثر الدم تطيبا لرائحتها. فهذه سنن إن فعلتها المرأة تثاب، إن تركتها لا تعاقب، والغسل صحيح والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
معاكم مصابر من منوان جيزة. بقول لك يا عم الشيخ أنا ليها أخت وأخ من أمي توفت بقالها شهرين، وليها أخت وأخ من راجل تاني، وانا واخويا واختي من راجل تاني، فهم كانت مديهم بيت وحته ارض. فالوقتي دلني بالله عليك، دلوقتي احنا بقيتلنا بيت صغير، فهم عاوزين يورثوا معانا، والبيت دي كان نص وراء. فبالله عليك دلني، كان ليهم حق او لا؟
انا مش فاهم السؤال. الشايب كان زوج كم؟
السؤال ان والدتي كانت مديهم ورثاهم بيت وارض اكتر مننا، اخويا واختي من راجل تاني.
يعني عفوا الكلام بالنسبة للأم، الأم أمك تزوجت كم واحد؟
جوزت اثنين حضرتك.
اثنين، أنجبت من الأول كم؟
بنت وولد.
بنت وولد، ومن الثاني؟
احنا بنتين وولد برضو.
بنتين وولد. وبعدين؟
فكان عندها بيت ورثها برضو من يخصها من أمها، فورثته لأخويا وأختي دكهت واحدة أرض.
لا عموما يعني،
فجيت سايبه هي برضو بيت تاني صغير ربع قرات، فهم عاوزين يورثوا معانا فيه.
هي امك على قيد الحياه؟
لا، امي توفت حضرتك بقى لها شهرين، فهم الوقت بيحاربونا واحنا لسه لينا حق عندهم في البيت اللي هو اديته لهم ده نص قرات.
طيب ما دي قضيه تنظر، يعني اجمالي القول بنت وولد من رجل وبنتان وولد من رجل اخر، فالاجمالي ثلاث بنات وولدان، يفترض أن التركة تقسم على سبعة، الولد له قسمان من السبعة والبنت لها قسم، هذا المفترض.
ماشي يا عم الشيخ.
ما الذي حدث؟ حدث أن الأم كتبت قبل أن تموت شيئا للبنت والولد من رجل، كتبته كتابة، ولم تكتب للبنتين والولد كتابة في منزل آخر، هكذا يا أختي؟
أيوة يا عم الشيخ.
ما دامت كتبت وملكت انتهى امرهم، انتهى عفوا، كتبت وملكت ما كتبته لهما، ولهما ان يشاركا في الذي لم يكتب، لهما ان يشاركا في الذي لم يكتب، الا اذا هما بنفس طيبة تسامحا. لكن الام الان في حياتها كتبت اشياء لاشخاص، مضى ما كتبته، والاشخاص ما زالوا شركاء في الذي لم يكتب.
طب الوقت البيت اللي كان هو تاني ما كانش مكتوب، هم باعوه كده من نفسه؟
اذا سرقوا او اختلسوا هذه قضية اخرى، من الممكن ان ينظرها قوم من الصالحين من بلدكم. السلام عليكم. لانه من الممكن ان تكون الام كتبت للبنت الأولى والولد الأول من الرجل الأول شيئا مقابل أنها أخذت من أبيهما شيئا، فتريد أن تتحرى لدينها فكتبت للولد والبنت من الزوج الأول شيئا، قد تكون ظلمته، قد تكون إلى آخر المسببات. نعم، السلام عليكم. انتهى الوقت. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. وفق الله إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم.